بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 7 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 24 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الشارح في نشر البنود: واعلم أن من شاء. فضل أخي محمد اللطيفة.
واعلم أن من شاء الخلاف في كون العموم من عوارض المعاني الذهنية دون الخارجية هو الخلاف في وحدة الأمر الشامل لمتعدد. فمن اعتبر وحدته شخصية منع الإطلاق. منع الإطلاق في المعاني الخارجية. ومن فهم من اللغة أن وحدته أعم من الشخصية والنوعية أجاز الإطلاق حقيقة لقولهم مطر عام وخصب عام، والوحدة فيهما نوعية وصوت عام، والوحدة فيه شخصية، واستشكل الفرق بين المطر والصوت، حيث كانت وحدة الأول نوعية والثاني شخصية، لأن كل منهما كلي نظرا أو لأن كل منهما كلي نظرا إلى مفهومه وجزئي نظرا إلى شخصه. وأجاب في الآيات البينات بأن الخارجي منهما لا يتصور أن يكون كليا، إذ المطر الخارجي الواقع في المحال المتعددة أشخاص متعددة لكنها من نوع واحد، بخلاف الصوت المسموع في المحال المتعددة فإنه شخص واحد عم جميع المحال التي يسمع فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المفيدة المعبرة. ما زال الشارح هنا يتحدث عن الذهن الشخصي والذهن العام والوجود الخارجي الذي ينطبق عليه الذهن العام، فيريد أن يبين ما سبق أن شرحه في التفريق بين الإنسان وبين المطر، وأن يبين سبب الخلاف في تناول الذهن العام لكلمة الإنسان والذهن العام لكلمة المطر. فهو يبين لك بقوله: إن كلمة الإنسان لها وجود ذهني شخصي، وهو تصور الحيوان الناطق فقط، بمعنى تصور الماهية دون تصور اشتراك أفراد في هذه الماهية، فقال لك هذا ذهن شخصي. ولها معنى ذهني عام، وهو تلك الماهية وأنها منطبقة على أفراد كثيرين فأصبحت ذهنيا عاما. وما قلناه في ذهن الإنسان يريد أن يقوله في ذهني المطر، فحيث يوجد لقطرة المطر وجود ذهني شخصي لا يتصور انطباقه على الخارج، لأن الشخصي لا يشمل متعددا، لا يشمل متعددا، كما تقول سعيد ابن فلان ابن فلان، فهو شخصي لا ينطبق على غيره من حيث هذه الذات وهذا الاسم الخاص بهذا الإنسان. فإذا قلت أين سعيد فلا يسد مكانه شخص آخر، ليه؟ لأنه مشخص. المطلوب للسلطات الأمنية هو سعيد ابن فلان ابن فلان، هل يجزئ عنه غيره؟ لماذا؟ لأن المطلوب هنا ذات مشخصة معينة، واضح؟ إذن هو يريد أن يبين لك الفروق بين الذهن العام والذهن الشخصي، ومدى انطباق الذهن المشخص في الذهن على الخارج، ومدى انطباق الذهن العام على الخارج اللي هو خارج الذهن وهو الوجود في الحقيقة. فيريد أن يقدم لك تفسيرا للخلاف في العموم بين عموم الإنسان وانطباقه على أفراد كثيرين على سبيل المجاز أو الحقيقة، بينما لم يختلف في انطباق الذهن العام للمطر على أفراد وقطرات كثيرة. فقال لك: واعلم أن منشأ الخلاف في كون العموم من عوارض المعنى الذهنية دون الخارجية، وهو الخلاف في وحدة الأمر الشامل لمتعدد. إذن قضية أنه الذهن المشخص لا يشتمل على أفراد في الخارج، الذهن العام هو الذي يشتمل على أفراد في الخارج. فلذلك قال دون الخارجية هو الخلاف في وحدة الأمر الشامل لمتعدد. فمن اعتبر وحدته شخصية كالإنسان الذهن الشخصي الماهية فقط دون تصور انطباق على الأفراد، أو المطر الذهني الشخصي دون تصور انطباقه على ذوات كثيرة في الخارج، منع الإطلاق في المعاني الخارجية. لماذا؟ لأنه ذهن مشخص لا يتصور فيه انطباقا على الأشياء الخارجية. إذن لا يتصور أن ينطبق هذا على الأفراد الخارجية. لماذا؟ لأنه معنى شخصي اللي هو الناطق في الإنسان أو الحيوان ناطق في الإنسان. ومن فهم من اللغة أن وحدته أعم من الشخصية والنوعية. لاحظ النوعية، تقول إنه في عندي وحدة شخصية وعندي نوعية، فتجد في النوعية اللي هي إيه؟ أفراد متفقة في الحقيقة. ما معنى النوعية؟ أفراد متفقة في الحقيقة. فأقول المرأة والرجل نوع من الحيوان لأن الإنسانية واضحة فيها، فهي متفقة، فهي إيه؟ متفقة. لكن أقول إن الحيوان جنس فيه أنواع مختلفة في الحقيقة، فالإنسان نوع من الحيوان يتميز بالناطقية، لكن الجمال والبقر والغنم حيوان لكن لا يوجد فيه ناطقية. فأقول الحيوان جنس فيه أنواع، إذن الجنس فيه أنواع مختلفة، لكن عندما أقول الإنسان أقول نوع فيه أفراد متفقة في الحقيقة، وهم العرب والعجم والفرس والترك والمرأة والرجل، فهم جميعا نوع واحد. فقال لك طالما أنه نوع واحد، طالما أنه نوع واحد وهو الإنسان، جاز الإطلاق حقيقة، أن تقول هذا إنسان اللي هو سعيد إنسان، عائشة إنسان، إذن هم مشمولون بلفظ الإنسان الذهني المتصور فيه التعدد لاتفاقهم في حقيقة الإنسانية. لكن لو قلت عن الجمل إنسان أقول لك، قلت عنه حيوان ناطق عن الجمل أقول لك هو حيوان ولكنه ليس ناطقا، إذن هو مختلف في الحقيقة، مختلف في الإيه؟ في الحقيقة. إذن الجنس أنواع تحته، النوع يشتمل على أفراد متحدين في الحقيقة. فقال لك ومن فهم من اللغة أن وحدته أعم من الشخصية. أعم من الشخصية يعني وجود في الذهن يتصور فيه انطباقه على أفراد كثيرين، والنوعية أجاز الإطلاق حقيقة لقولهم مطر عام وخصب عام، والوحدة فيهما نوعية، يعني حبات المطر نوعها واحد، لكن مع حبات الرمال، حبات الرمال نوع آخر، واضح؟ فلذلك لما كانت حبات المطر نوعا واحدا جاز لك أن تطلق على كل حبة مطر كلمة المطر التي فيها تصور الأفراد المشتركة في هذه الماهية، فتقول هذه حبة مطر وهذه مطر وهذه مطر، فهي نوع واحد مشترك في الحقيقة. أما المعنى الذهني المشخص فلا يتصور فيه الاشتراك. لذلك لما كانت كلمة مطر في معناها العام الشامل لأكثر من أو الشامل للمتعدد، جاز لك أن تقول مطر عام، مطر عام وخصب عام. لماذا؟ لتصور انطباق مطر بمعناها على أفراد كثيرين، فجاز لك أن تصفه بمطر عام. لماذا قال والوحدة فيهما نوعية؟ والوحدة فيهما نوعية، ما معنى نوعية؟ أي أنهم متفقون في الحقيقة. أليس البشر متفقين في الحقيقة؟ إذن نقول نوع، نوع. طيب والبهائم الحية نوع آخر، لاختلاف الطرفين في الحقيقة، لكنهما جميعا تحت جنس واحد، تحت جنس واحد، وهو الجنس القريب الحيوان. فإن كان الجنس بعيدا كجسم نقول هذا اسمه إيه؟ جنس بعيد. الحيوان جنس قريب، وفيه الناطق وفيه غير الناطق. مفهوم الكلام؟ إذا صار عندي جسم وفيه الحجارة تشتمل على حيوان وغير حيوان، نقترب إلى الجنس الأقرب إلينا وهو الحيوان الذي ليس فيه الجماد، لكن هذا الحيوان ينقسم إلى قسمين، ناطق أي مفكر وغير ناطق. إذا صار عندي جنس قريب وعندي جنس بعيد وهو الجسم الذي ينطبق على الحيوان والحجر. الآن لما جئت إلى الجنس القريب، هل هو يحتوي على حقيقة واحدة أم على حقائق مختلفة؟ حقائق مختلفة، كالإنسان الناطق اللي هو الحيوان الإنسان الناطق، والحيوان الذي هو إيه؟ البهيمة التي ليست مفكرة. إذن في اختلاف في الحقيقة بين الإنسان الناطق والبهيمة أم لا؟ في اختلاف، لكن لما جئت إلى الإنسان اعتبرته نوعا ينطبق على الذكر والأنثى والعربي والتركي والفارسي وغيرهم، أليسوا متفقين في الحقيقة؟ نعم. فلذلك عندما تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن أنت تقول هذا عن جميع أفراد البشر، وأن المخلوقين في أحسن تقويم هم المتفقون في هذه الماهية، سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين، كانوا عربا أم تركا أم فرسا أم ما إلى ذلك. إذن هنا استطعنا أن نميز هذا النوع، واتحاد كلمة الإنسان في انطباقها اللي هي كلمة إنسان كنوع في انطباقها على هؤلاء الأفراد. فهو يريد أن يميز لك هنا بين الشخصية والنوعية. الآن يريد أن يبين لك أمرا قد يلتبس فيه الشخصي مع النوع، وهو الصوت. قال وصوت عام، والوحدة فيه شخصية. لاحظ كلمة صوت عام والوحدة فيه شخصية. الآن أنتم تسمعونني، هل تسمعون صوتا واحدا؟ سمعتموه جميعا، فهل هو متعدد أم هو واحد؟ واحد. لكن لما نزلت حبات المطر كثيرة، لكن الصوت هنا واحد لكنه يسمعه كثيرون. فيريد أن يقول لك والصوت حيث كانت وحدة الأول والثاني، وحدة الأول نوعية والثاني شخصية، والتقدير أي وكانت وحدة الثاني شخصية، فحذف كان واسمها. إذن في قوله وصوت عام والوحدة فيه إيه؟ شخصية. فأنتم تسمعون صوتا واحدا الآن، ولكن سمعه أفراد كثيرون، فالصوت واحد، إذن هو شخصي وليس نوعيا، يعني ليس نوعيا فيه أفراد من جنسه. هذا من حيث الصوت الخارجي، الصوت الخارجي ليس كلمة صوت ومفهوم كلمة صوت، هذا الذي سيأتي إليه الآن. قال واستشكل الفرق بين المطر والصوت حيث كانت وحدة الأول نوعية والثاني شخصية. انظر لماذا استشكل، لاحظوا الاستشكال الذي قلته الآن، المطر نوعي وجعلت وحدة الصوت شخصية. قال لأن كل منهما كلي نظرا إلى مفهومه. طيب لما قلت لك صوت، فقد يكون صوت خالد، وقد يكون صوت سعيد، وقد يكون صوت أحمد، إذن فيه نوعية أم لا؟ فيه حقائق مشتركة تحت هذا النوع، إذن هل هو عام أم لا؟ إذن هو هنا عام، لكنك عندما تسمع صوتي الآن شخصي، ليس مستوعبا لأفراد كثيرين. ويريد أن يدقق الآن في استيعاب الأفراد وعدم استيعاب الأفراد. إذن يوضح أن سبب الاستشكال في أن الصوت عام أم شخصي، قال لك إن كلمة صوت، كلمة الصوت بمفهومها تنطبق على أفراد كثيرين، واضح؟ لكن الصوت نفسه مشخص، فصوتي أنا كوليد الذي يسمعه كثيرون شخصي، لكن كلمة الصوت عام فهو يريد أن يفرق بين الصوت كصادر من وليد شخص فيكون شخصيا، وبين مفهوم كلمات الصوت وتكون عاما. واضح؟ لذلك هنا قال لأن كلا منهما، اللي هو مين؟ المطر والصوت، لأن كلا منهما كلي نظرا إلى إيه؟ مفهومه، جزئي نظرا إلى شخصه. فكما أن حبة المطر شخصية التي نزلت في هذا المكان والتي نزلت في المكان الآخر شخصية، كذلك صوت وليد شخصي. إذن تصورت الشخصية في حبة المطر وتصورت الشخصية في صوت وليد، تصورت العموم في كلمة المطر عامة وتصورت باعتبار المفهوم، وكذلك تصورت الصوت عام باعتبار المفهوم. وأجاب في الآيات البينات، لاحظ هو قال لأن كل منهما كلي نظرا إلى إيه؟ مفهومه، وجزئي نظرا إلى إيه؟ أيوة. إذن لأن كل منهما كلي، واضح؟ طيب، وأجاب في الآيات البينات بأن الخارجية، اللي هو ابن قاسم العبادي، بأن الخارجية منهما لا يتصور أن يكون كليا، لا يتصور أن يكون كليا، لأنه كما قلنا حبة المطر لا تكون كليا. يعني كلي يعني يشمل أفرادا كثيرين، إذن بده يكون إيه؟ جزئي. مثل ما قلنا الإنسان كلي، لكن سعيد ابن أحمد ابن خالد جزئي، واضح؟ دل على ذات معينة. قال لا يتصور أن يكون كليا، إذ المطر الخارجي الواقع في المحال المتعددة أشخاص متعددة، تعددت شخصيتها باعتبار المكان الذي وقعت فيه، هي باعتبار الواقع في المحل، أي في كل من هذه القطرات وقع في محل معين، بخلاف الصوت المسموع في المحال المتعددة. حكى عن الصوت المسموع اللي هو المشخص، فإنه شخص واحد واحد، شخص واحد عم في جميع المحال التي يسمع فيها. إذن ميز بين أنه الصوت شخصي لكنه نزل في مواقع متعددة. أما حبة المطر فهي بالنسبة له المطر عام، وكل قطرة مطر شخصية باعتبار مكانها. أما الصوت فهو شخصي بالرغم من وقوعه في محال متعددة في نفس ذلك الصوت ونفس ذلك الشخص. إذن صوت واحد وقع في محال متعددة، لكن كل قطرة مطر وقعت في محل لم يقع فيه غيرها. فهو يريد أن يميز لك بين تشخص الصوت وتشخص حبة المطر. تشخص الصوت باعتبار مصدره واحد، وإن كان قد وقع في محل متعددة فسيبقى مشخصا هو بنفسه، لكن حبة المطر فإن كل حبة وقعت في محل لم تقع فيه الحبة الأخرى، فصارت شخصيتها باعتبار المحل الذي وقعت فيه. أما الصوت فشخصيته باعتبار مصدره الذي صدر منه، وهو كلامي الآن، وإن كان قد وقع في محل مختلفة متعددة. إذن الصوت باعتبار مفهومه كلي، المطر باعتبار مفهومه كلي، المطر باعتبار نزول كل حبة في محل يختلف عن الحبة الأخرى فكل حبة شخصية، الصوت باعتبار مصدره وإن وقع في محل متعددة فإنه يكون شخصيا. تفضل أخ عمان.
نقول حينما يعني شرح لنا العموم في الذهن، قلنا أنه يمكن تصوره في الخارج، وحينما قلنا أنه هذا ينضبط على أشياء في الخارج، نقول تكون على الحقيقة والمجاز أو على الحقيقة فقط، فما هو الضابط في ذلك؟ فجزاكم الله خيرا.
نعم، بخصوص انطباق كلمة الإنسان على أفراده الخارجيين اللي هم الرجل والمرأة وفلان وفلان، تأتي كلمة الإنسان هي بمعنى حيوانية ناطقة تصور فيها العموم، فجئت إلى هذه الحيوانيات الناطقة فوجدتها ليست على نسق واحد، وجدت امرأة ووجدت رجلا وجدت عربيا بسمت مختلف عن الرجل الفارسي، وجدت أطوالا مختلفة، فوجدت الماهية مشتركة معها عوارض أخرى، فعندما أنظر إلى العوارض أقول إن هذه الكلمة لإنسان تشتمل على هؤلاء الأفراد بطريق المجاز، لأنهم ليسوا على نسق واحد تماما كحبة المطر. فلم أستشكل أن كلمة المطر تنطبق على حباتها في الخارج على سبيل الحقيقة لعدم وجود تلك العوارض، بينما في الإنسان أقول هي عامة، لكنها على سبيل العام، على سبيل المجاز أم على سبيل الحقيقة؟ فمن نظر إلى الماهية واتضحت له دون تلك العوارض واستثنى العوارض قال تستوعبه على سبيل الإيه؟ الحقيقة. ومن نظر إلى تلك العوارض وإمكان انطباق الإنسان مع هذه العوارض ذكر أنها على سبيل المجاز، لكنهم جميعا قالوا إنها تعم جميع من تصلح له. لماذا؟ لأنه فيه الماهية وهي الإنسانية اللي هي الحقيقة أو الحيوانية الناطقة. واضح الكلام؟ فضل بس.
الرحمة عامة، هل تتشخص في الخارج وهل لها وجود أفراد في الخارج أم لا؟
عندما يعني يشرح في هذا البيت، وهو الأصل في البحث في البيت في موضوع أنه اتفقنا على أنه هناك لفظ عام، لكن هل هناك معنى عام مثل رحمة؟ فيستدل على ذلك بقولنا رحمة عامة، إذا عمت فإن لها أفرادا تنطبق عليها. فإذا جئت إلى الواقع فقلت فلان رحمه الله تعلقت الرحمة بهذا الشخص، فصار لها وجود مشخص عن طريق المحال التي نزلت عليها، فكما أن المطر حبة المطر تشخصت بما نزلت عليه، كذلك الرحمة التي تناولت هؤلاء الأشخاص كانت عامة، فلما نزلت بأفراد معينين أصبحت مشخصة وصار لها أفراد تنطبق عليهم في الخارج، كما انطبقت كلمة المطر على حبات مطر كثيرة، فكذلك الرحمة العامة تنطبق على كل رحمة نزلت على فلان وفلان وفلان وفلان، فصار لها أفراد في الخارج لكنها ليست منفصلة مستقلة كحبة المطر تمسكها وهي متحيزة، لأنها إيه؟ معنى، فتعلقها بالفرد الذي نزلت به أصبحت مشخصة من ناحية تعلقها بخالد وسعيد وأحمد وهكذا. واضح الكلام؟ إن العام في نصوص الكتاب والسنة وعلاقة العام الذهني باللفظ والمكتوب والوجود الخارجي لأفراد العام، يعني ذلك أن ارتباط الأحكام الشرعية الواردة في النصوص العامة لا يوجد لها ظروف خارجية تخصصها، بل يجب أن تتناول جميع أفرادها، بل يجب أن تتناول جميع أفرادها، ومن هنا لا يجوز أن يفسر النص الشرعي أبدا ومنه العام على وجه الخصوص على وفق ظروف نزوله قبل 15 قرن، فإن تفسير العام خصوصا على أنه محفوف بقرائن في زمان التنزيل تمنع سريان عمومه إلى زماننا زندقة يراد بها قصر كلام الله عز وجل الأزلي على التاريخ، وبما أن كلام الله تعالى أزلي خارج وعاء الزمن وخارج وعاء المكان، فإنه كلام الله تعالى المقدس المعظم الذي يستوعب كل ما يصلح له في هذا الزمان والذي قبله والذي بعده. أما الذين يقولون إن الله تعالى يتكلم بعد صمت ويتكلم متى شاء، ويجعلون الزمان ظرفا لكلام الله تعالى، فإن هذا يعني أو أن كلام الله تعالى ولد في الزمان وولد في المكان، مما يعني أنه قاصر على ظروف نزوله التي نزل فيها. وهذه مناهج أدبية حديثة تريد أن تفرض مناهجها على كتاب الله لتجعل من كلمة الله خاصة بزمان سابق لا تمتد إلى هذا الزمن. ومن هنا إن من يقول إن الله يسمع متى شاء كيف شاء، وجعل كلام الله راجعا إلى الفعل وليس إلى صفة الذات الأزلية، فإنه يفعل في كلام الله ما يفعله الناس الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. نقول إن الكلام الذي بين أيدينا تسمعه آذاننا وتكتبه أيدينا في المصحف إنما هو دال على كلام الله. فإذا قلنا عنه إنه كلام الله حقيقة، نعم، فهو باعتبار الدال لا باعتبار المدلول الذي هو الصفة الأزلية. فإن الصفة الأزلية حاشاها أن تحل في الأوراق أو في المصاحف أو أن ينادي المؤذن الذي يقرأ القرآن في كلامه في سماعته أن يكون كلام الله الأزلي في معاذ الله، وحاشاه في الحمامات وفي المزابل، ما عاذ الله أن يكون ذلك، على خلاف من قالوا إن كلام الله هذا الذي نسمعه هو الصفة الأزلية التي تحل هذه الأماكن. فمن هنا عندما نستدل على عموم كلام الله فهذا نحن نتكلم عن الكلام الدال اليوم الذي هو له مدلول موجود منذ الأزل، ويستمد الدال اليوم قدسيته من الكلام الذي هو صفة لله، وصفات الله أزلية وليست بحادثة. وهذا الذي نافح عنه أهل السنة والجماعة في مواجهة خصومهم أن القرآن غير مخلوق. من هنا إن من يقول أعوذ بكلمات الله التامات فلا يستعيذ بالمخلوق من الورق والحبر ومن حناجر الناس الصادعة بالدال، إنما يستعين بالصفة الأزلية لله عز وجل، وعلينا أن ننتبه إلى ذلك جيدا. إن حراسة العموم في علم أصول الفقه نابعة من أن كلام الله تعالى هو صفة قائمة بذاته لا تحل في مخلوقاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن تحل الصفة الأزلية في مخلوقات لله عز وجل، كأن يقال إنما يحفظه حافظ القرآن الكريم قد حفظ الصفة الأزلية وقد حلت في قلبه. إن المبحث الأصولي في عموم كلام الله عز وجل لا يجوز أن يفسر على وفق التاريخ استنادا إلى أن الكلام لله عز وجل وهو صفة أزلية ليست في وعاء الزمان ولا في وعاء المكان. إن المبحث الأصولي مستند إلى مبحث في أصول الدين في موضوع حراسة العموم وتدفقات العموم عبر الزمان والمكان، وأحل الله البيع وحرم الربا في كل زمان، وكذلك الأوامر الشرعية من حدود وغيرها في كل زمان، والقصص القرآني وإن كان حدثا ماضيا، فإن كل خبر في القرآن إما أن يأتي في سياق مدح أو أن يأتي في سياق ذم، فمن مدحهم الله فيقول الله لنا اقتدوا بهؤلاء، ومن ذمهم الله فيقول لنا سبحانه وتعالى انتهوا عما فعل هؤلاء. ومن هنا إن القرآن في كل آية من آياته سواء كانت قصصا قرآنيا أو أمرا أو نهيا إنما فيها أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يلاحظ ذلك، وأن قصة يوسف عليه السلام ليست تاريخا، وأن قصة إبراهيم ليست تاريخا، لأننا أمرنا بالاقتداء أولئك الذين هدى الله فبهداهم. إذن ما في قصصهم هو عبرة أي أننا نستفيد من الأمم السابقة فلا نقع فيما وقعوا فيه من أسباب العذاب، ونحترس عما وقعت فيه الأمم السابقة، وخصوصا ما حصل لبني إسرائيل. فهؤلاء أرادوا أن يعبثوا بكلام الله الذي قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فاذبحوا أي بقرة فإن هذا يجزئكم. فبدأوا بإثارة الشكوك حول المعاني، وهذا الأسلوب ما زال قائما إلى اليوم في نسج الشكوك حول كتاب الله عز وجل. وعندما نتكلم في صيغ العمومات الشرعية إنما نقف هنا على باب النص الشرعي لأجل حماية الواقع الذي يجب أن يكون محكوما بهذا النص الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.